الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام نحن اليوم ان شاء الله نريد ان نقرا شوطا كبيرا في كتاب لمعه الاثقال حتى ننتهي الاسبوع القادم من الكتاب واسال ربي جل وعلا ان يختم لنا هذه الاعمال بالصالحات وان ينفع بها ويتقبل منا ويلهمنا واياكم الاخلاص. انتهينا من الكلام على عذاب القبر وبينا بان عذاب القبر واقع لا محاله ولا مرد له وقد ثبت بالكتاب وثبت بالسنه وبينا ان العلماء اختلفوا هل عذاب القبر على الروح ام على الجسد ام على البدن والروح معا فبينا الراجح انه الاصل ان العذاب والنعيم على الروح هذا الاصل وتارة يكون على البدن وحده وتارة يكون على الروح وتارة على الروح والبدن. قبل ان ابدأ في النقطة التالية اقول شوش علينا بعض اهل البدع والضلالة وقالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر وعندنا في ذلك ادلة كثيرة منها قول الله تعالى ربنا امتنا اثنتين وحياتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فلو قلتم هناك عذاب في القبر خالفتم ظاهر الآية وايضا قالوا عندنا من النظر ما يعني يرد هذا العذاب وهذا النعيم الذي تزعمونه كما طبعا الكل يعلم ان كثير من المسلسلات كانوا يتجرؤون على مسائل عذاب القبر ونعيم القبر بل يتغنون بالانتقاد على الاخوة الذين يحذرون من عذاب القبر او يبشرون بنعيم القبر فكثير من الذين انكروا عذاب القبر ونعيم القبر يتعلقون بحجج واهية لكن لابد من متقن يبين ما ضعف او كيفية ضعف هذه الأدلة. الدليل الاول الذي ذكرته انا من الكتاب. الدليل الثاني قالوا وجدنا المطلوب والذي احتوشته الكلاب والسباع ليس مقبورا فكيف سيصل اليه العذاب والنعيم بل كيف سيسأل في قبره. قالوا وجلسنا بجانب القبر ويعني مكثنا مدة طويلة نسمع عذابا او سؤالا او نعيما لن نرى ذلك ولو قلتم بعذاب القبر ونعيم القبر القبور مليئة بالناس رجل فاسق فاجر عليه عذاب ولا نعيم؟ عذاب. ورجل بجانبه منعم رجل مؤمن تقي بار ألا يشوش التعذيب الذي يقع على هذا الفاجر على هذا المؤمن فيكدر صفوه ويكدر نعيمه؟ فهل هذا صح في العقول أن المؤمن البار التقي الذي ينعم بجانبه رجل يعذب ويتألم ألما ويصرخ صراخا شديدا فيكدر صفو هذا المنعم؟ فكيف نرد على هذه الشبهة؟ ما رأيكم نترك الشبهة دي للآخر ونشرح أم نسمع الأول الإخوة هل فهمت المسألة ولا ما فهمتهاش؟ أنتم تعتقدون بعذاب القبر ونعيمه؟ إذا ردوا على هذه الشبهة لأن الإنسان صاحب العقيدة الراسخة لابد أولا يعلم دليل عقيدته ثم بعد ذلك يرد على المخالف لديهم النظر ترد عليها أبو معاذ تفضل.
أولا نقول إن عذاب القبر العذاب مثلا على المسلمين فنرد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جمع اولاده فقال بعد ان اموت احرقوني ثم
ضروني. نعم
في نهايه الحديث الله سبحانه وتعالى جمع اولاده فقال يا عبد ماذا
ما الذي حملك على هذا؟
قال خشيت الرب قال اقول لك فانا عذاب القبر فمشروع كان عذاب القبر يكون في الانسان مقبول فقط.
يعني هو كلام جيد لكن ليس في الصميم. ما تحافظون على عقيدتكم فأترك ذلك تتدبرون هذه المسألة وبعد الدرس أسأل الإجابة عنه يكون أخ حصر هذه الإشكالات وكيف يجيب عنه. اليوم نتكلم بعدما دخل صاحب القبر القبر وبعدما دخل كثير من الناس
إلى مقتبل الآخرة، فإن الله جل في علاه لا يبقي في هذه الدنيا إلا شرار الخلق، لا يقال الله الله. حينئذ يأمر الله جل في علاه إسرافيل وهو ملك من الملائكة المقربين الذي التقم القرن، القرن هو الصور العظيم الذي إذا نفخ فيه الملك صعق من في السماوات وفي الأرض ومات الجميع. فاليوم نتكلم على النفخ في الصور بعدما دخل كما قلت أو ما بقي في الدنيا إلا شرار الخلق، فإن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة واحدة، هذه النفخة يصعق منها كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له تنعم أو لا تنعم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى أو انتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى كل الخشية على أمته، لأن النفخ في الصور ليس بالهين، هو يؤذن برحيل الدنيا والإقبال على الله جل في علاه والحساب وما بعد ذلك من الأيام العصيبة. فالقرن هو الصور العظيم الذي يلتقمه إسرافيل، فيه دلالة أولا على عظم خلق إسرافيل عليه السلام، وأيضا فيه دلالة على قوة الملك، صيحة واحدة ونفخة واحدة يهلك من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخة أخرى يخرج الناس من قبورهم أحياء إلى ربهم. وهذا ثابت بالكتاب والسنة بالإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، صح؟ ثم نفخ فيه أخرى، فهذه النفخة الأخرى الكل. طب إلا من شاء الله، هذه الاستثناء على إيش؟ الإخوة انتبه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة الصاع. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أقول فالله جل في علاه بعدما أمات الخلق بهذا النفخ نفخ إسرافيل، فإن الله يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل كالطل كالمني، فتمطر مطرا كالطل وقد بليت الأجساد وبقي من هذه الأجساد نعم عجب الزمن، فينزل عليه هذا المطر فينبتون، فالأجساد ترجع كما كانت، فينفخ يعني هذا المطر يكون قبل النفخة الثانية، فينفخ إسرافيل النفخة الثانية فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. وهذا القيام ثابت كما قلت بالكتاب وبالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور أو ينفخ إسرافيل في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يرفع عنقه ليسمع ثم يصعق فيموت، لا يعني يتسمى، فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل أو الظل، هو صحيح أنه كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن النفخ نفختان، وهذا راجح صحيح وإن اختلف فيه بعض العلماء، كثير من العلماء يرى أو كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، وصحيح أنهما نفختان لظاهر الكتاب وظاهر السنة، نفخة يصعق فيه من في السماوات والأرض أموات غير أحياء، ثم نفخة أخرى بعدما يأمر الله السماء فتمطر هذا المطر فإذا هم قيام إلى ربهم ينسلون، ثم يبعثهم الله جميعا. وهذا البعث ثابت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع أهل السنة، والبعث لغة هو الإرسال والنشر، وشرعا هو إحياء الموتى يوم القيامة. الله جل وعلا سيبعث الخلائق ردا على هؤلاء المكذبين لهذه الحقيقة التي لا محيد عنها، والويل كل الويل لمن يعلم بأنه سيقف أمام ربه وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة، يسأله عن ماله عن نفسه عن ولده عن زوجه عن أبيه عن أمه، يسأله عن كل شيء، عن حتى نفسه عن ضحكه عن بكائه. وتعجب وأتعجب كما تعجب أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ثلاث أضحكتني حتى أبكتني ضاحك ملء فيه والموت يطلبه، وهذه تجعل الإنسان يندهش. هل للإنسان أن يضحك ملء فيه وهو يعلم أنه سيبعث وأنه سيقف أمام ربي وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، سيحاسب على كل دقيقة وجليلة؟ اللهم اجعلنا نعتقد هذا الاعتقاد الجازم ونعمل له. فعلى كل إنسان أن يتهيأ لهذا الموقف العظيم. يحدث البعث ردا على المكذبين كما قلت بالكتاب وبالسنة وبالقياس. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، لا بد من البعث والنشور. وايضا قال الله جل في علاه قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كقرصه نقي ليس فيها علم لاحد. واجمع اهل السنه والجماعه على ان الله يعيد الخلق كما بداه، وان الله يجمع الخلائق يوم القيامه، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا جميعا لله جل في علاه كرجل واحد. اما صفه الخروج او صفه البعث فان الله جل في علاه يرد الخلق كما بداهم، يعني كما كانوا في بطون امهاتهم وكما خرجوا على هذه الهيئه، فان الله يردهم بعثا جديدا كهذه الهيئه كما بين الله جل في علاه قال كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا. فهذه الايه استنبط منها امور وفوائد مهمه جدا. كما بدانا اول خلق نعيده، اول استنباط او من اهم الاستنباطات من هذه الايه هذا هو، احسنت، لكن انا اريد الاستنباط من الايه. البعث قلت دل عليه الكتاب والسنه والقياس، هل ينفع قياس من هذه الايه؟ هي كما بدانا اول خلق. طيب كما بدانا اول خلق نعيده، فالله جل وعلا هنا يقيس الاعاده على الابتداء، وهذا القياس يسمى قياس. لا والله مين اللي قال قياس جلي؟ صح احسنت، لفظ فوق هذا قياس جلي من باب اولى، بمعنى انه اهون عليه، لان الاعاده هي اهون من الابتداء. فكما الله جل وعلا خلق الانسان من عدم، وهذا يعني هذا الامر اعظم من الاعاده، فانه سيعيد، وهذا ايسر واهون على الله جل في علاه. فنستنبط اول استنباط من هذه الايه العظيمه كما بدانا اول خلق نعيده، قياس الاعاده على الابتداء، وهذا القياس قياس جلي، لان الاعاده ايسر من الابتداء. كان الله يعلم الناس يقول ان اعاده الخلق اهون بكثير من ابتداء الخلق، فالذي ابتدا الخلق يسهل عليه ان يعيد هؤلاء. انت مثلها في حياتك الواقعيه، اذا رايت رجلا يستطيع ان يصنع من الخشب مكتبه للكتب، فبعدما صنع هذه المكتبه جاء رجل مخرب فهدم له هذه المكتبه، كسر الارفف مثلا او الاعمده. الرجل الصانع هذا اذا دخل هل يصعب عليه او يكبر عليه ان يعيد هذه المكتبه كما كانت اولا؟ وايهما اصعب؟ أيهما أصعب؟ الابتداء. لكن الإعادة سهل جدا، يقيم الأعمدة ثم يأتي بالأرفف ومسمار واحد ينتهي الموضوع. فلله المثل الأعلى، فإن الله الذي علاه كما بدأ الخلق وهو أشق فأيسر عليه أن يعيد. طبعا ليس أشق على الله الذي علاه، أقصد أشق بالنسبة للإعادة. فهنا الله الذي علاه يبين لنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا يستنبط من هذه الآية العظيمة أن الإنسان كما ولد سيعود كما ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا إجمال هذه الآية يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، يعني الإنسان إذا ولد من بطن أمه ثم اختتن فإنا نقول هذه الجلدة ستعود كما كانت عليها، أيسر على الله جل في علاه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، يحشرون إلى ربهم جل في علاه. وهذا الحشر طريقه إلى الموقف العظيم ألا وهو الحساب، فإن الله يبعث الناس يوم القيامة ويحشر الناس يوم القيامة للحساب. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول الفقيه الأريب الذي ينظر ويعلم بأن الله جل وعلا عندما يترك الناس يتصارعون، فمنهم الظالم ومنهم المظلوم ومنهم السارق ومنهم المسروق، والظالم لا يموت والمظلوم يموت ولا يأخذ حقه، والسارق قد أخذ حق هذا المسروق ومات المسروق ولا حق لهم. الله الذي علاه عقلا هل وهو الحكم العدل يترك السارق والظالم دون محاسبة؟ أيترك الناس سدى؟ لا والله، إن العاقل الذي بيقول إذا كان الله عدلا ويحب العدل ويحث عليه، فإن من باب العدل أن السارق يأخذ جزاؤه وأن المسروق يأخذ جزاؤه، وأيضا الظالم لابد أن يعاقب على ظلمه، والمظلوم لابد أن يرد له الحق. وهذا إن لم يكن في الدنيا، لأن هذه قياس بديع جدا، أنت ترى أنها في الدنيا إن لم تتحقق وجوبا ولزاما لابد أن تتحقق في آن آخر أو في مكان آخر، ألا وهو الآخرة. يعني إن لم يتحقق الانتصاف من الظالم، إن لم يتحقق هذا الانتصاف منه في الدنيا، فلابد من مآل آخر، من مكان آخر، من حين آخر، لابد أن ترد الحقوق إلى أهلها. وهذه دلالة على أنه لابد من القيامة ولابد من الوقوف والنزول أمام الله جل في علاه. إذن بعد البعث والنشور لابد من الحساب، سيحاسب كل امرئ على ما فعل، على الكلمة، على الضحكة، على النفقة، على كل شيء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أنه لن تزول قدم عبد من أمام الله جل في علاه حتى يسأل عن أربع، يسأل عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن بدنه فيما أبلاه أو فيما أفناه، ويسأل عن وقته أيضا فيما أفناه، والرابع عن علمه فيما عمل به. فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأربع. والله جل في علاه عندما يبعث الناس يأخذهم للحساب، والحساب على الله ليس على أحد، أنت ما عليك إلا أن تبلغ، والحساب لا يكون إلا على الله، كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال عندما عليك البلاغ علينا الحساب، وقال جل في علاه ثم إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب على الله جل في علاه وهو حكم عدل. هذا الحساب الذي ثبت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة له أمور. الأمر الأول كيف يحاسب الله جل في علاه الخلق؟ أقول محاسبة الخلق أجمعين كمحاسبة الرجل واحد، وهذه التي اندهش لها الصاحب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين له أنكم كما ترونه كرجل واحد أو كما تسمعون صوته كرجل واحد أيضا يحاسبكم كرجل واحد. وهذا لا إشكال فيه عندما فصله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأخذ كل امرئ منا ليس بينه وبينه ترجمان فيذكره ويقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، تذكر فعل كذا يوم كذا، والعبد يقر ولا يستطيع أن يرد على الله جل في علاه ولا أن يكذب، لأن الله جل في علاه يختم على الفم فينطق الأيدي والأرجل فتنطق بما كتبت الأيدي. فينظر المرء بعدما يذكره الله بما عمل، ينظر أمام عينه فلا يجد إلا النار، وينظر أشم منه فلا يجد إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فيظن أنه قد هلك. هذا هو الحساب. فيأتي الله جل في علاه للمؤمن الذي زل فيقول عبدي أنا قد يعني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها اليوم عليك في الآخرة، أو أغفرها لك اليوم الآخرة. ولذلك كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يثيرا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليثير قال ينظر الله جل في علاه في الكتاب، يعني في الصحائف المكتوب فيها هذه الأعمال، ينظر في الكتاب ثم يتجاوز، يعني الله جل وعلا يغفر هذه الزلات كما تتراها في الدنيا فإنه يغفرها في الآخرة. اللهم اغفر علينا في الدنيا واغفر لنا في الآخرة. هذا الحساب حسابان، حساب يسير وحساب عسير. أما الحساب اليسير فهو على المؤمنين، ينظر الله جل في علاه في كتب المؤمنين ثم يغفر لهم زلاتهم. أما الحساب العسير والعياذ بالله هي المناقشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة من نوقش الحساب فقد عذب. فالمناقشة أن يناقش الله جل في علاه على كل نعمة أنعم عليه، نعمة العين، نعمة اليد، نعمة اللسان، نعمة البدن، نعمة المال، نعمة الأهل، نعمة الولد، كل نعمة يحاسب الله عليها حسابا دقيقا، ويحاسبه أيضا على أوقاته، على أعماله، على كل شيء فعله في هذه الدنيا، تخبره الأيدي والأرجل والصحائف تطيش، وكل إنسان يعني طائره ألزمه الله طائره في عنقه، هو على نفسه بصير، هو على نفسه حديث. فإذا ناقش الله الحساب علم يقينا أنه من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وأول المسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة الحساب، أول من يحاسب هذه الأمة العظيمة التي شرف الله جل في علاه مصداقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية في الدنيا وفي الآخرة. أما الخيرية في الدنيا فالقيادة والريادة والسيادة إن تمسكت بهذا الدين، وأما الخيرية في الآخرة فهم أول من يقضى بينهم، أول من يحاسب هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما لهذه الأمة، كما كرم وشرف وعظم الله جل في علاه نبيها بأنه كان له المقام المحمود. فأول من يحاسب هي هذه الأمة. إذن الأولية لهذه الأمة يوم القيامة قد بينا في أمور الثلاثة لها الأولية. ما هي؟ تذكرون بينا لهذه الأمة الأولية تشريفا وتعظيما وتكريما في أمور الآخرة. أولها أول أمة تحاسب كما بينا. ها صحيح هذا. أول أمة تعبر الصراط هي أول الأمم. وما من نبي إلا واقف ويقول اللهم سلم سلم. ثالثة أول أمة تدخل الجنة. نعم صحيح. إذا أولية هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما من الله جل وعلا لهذه الأمة أول من يحاسب هذه الأمة وأول من يمر على الصراط هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أول من يمر على الصراط وأول من يدخل الجنة هذه الأمة تشريفا وتعظيما من الله جل وعلا لهذه الأمة. إذا أول من يحاسب هي هذه الأمة. وأول حساب على المرء القضاء في الحقوق. والحقوق حقوق الله وحقوق العباد. أما حقوق الله فالصلاة هي أول هذه الحقوق وهي بعد التوحيد لأننا نتكلم عن المسلمين. فالصلاة هي أول هذه الحقوق وهي أول ما يحاسب عليها المرء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح سائر الأعمال وإذا فسدت فسد سائر الأعمال. وأول ما يحاسب به المرء بينه وبين العباد يعني في الخصومات الدماء. الدماء هي أول ما يقضي له بها بين العباد. فإذا تجاوز المرء الحساب وكان حسابه يسيرا وقد كتب الله له الجنة فإنه يقف على الصراط ولا يعبر ولا يمر حتى يقضي الله جل في علاه بالخصومات في هذا المكان وهذا المحل. فكل إنسان له مظلمة عند أخيه فلا درهم ولا دينار لابد من القصار حتى يرى منزله من الجنة أو من النار. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلى لأنه ليس ثمة درهم ولا دينار إنما الحسنات والسيئات. يقف الخصيم مع خصيمه على الصراط ولا يمر حتى ينظف من هذه البلايا وهذه الخصومات فيقضي الله جل في علاه بين هؤلاء المتخاصمين سواء في الدماء أو في الأموال أو في غيرها. لكن أول ما يقضى بين العباد هو الدماء. ولذلك كما في مسند أحمد عن عائشة بسند صحيح قالت لله ثلاثة دواوين ديوان لا يغفره أبدا وديوان لا يتركه أبدا وديوان هو في المشيئة. وإذا كان في المشيئة فهو إلى المغفرة أقرب إليه من العقاب لأن الله جل وعلا وسم أو اتصف الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة. فالديوان الذي لا يغفر الله أبدا هو ديوان الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم وحقوق العباد. ولذلك لا يعبر أحد الصراط حتى يقتص منه. فعلى كل إنسان له مظلمة عند أخيه أن يتحدث أنه يوم القيامة ليس تمت درهم ولا دينار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يأتون يعني هم من الإفلاس بمكان لما جلس في مجلس التحديث مع الصحابة تعالهم من المفلس تدرون من المفلس قالوا من لا درهم بيننا ولا دينار فقال لا إنما المفلس من جاء بحسنات كالجبال وجاء فقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إن لم يبقي له حسنة واحدة أخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليهم نعوذ بالله من ذلك. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل إما يذهب إليه فيستسمحه ويقول سامحني في هذه أو تنازل عن حقك إن كان غيبة أو إن كان مال يرد له المال وإن كان قذف أو إن كان مظلمة أيما كانت صغيرة أو كبيرة فليتحلل عند إخوانه لأنه كما قلت يوم القيامة إن الله لا يترك هذا أبدا فعند الله تجتمع الخصوم ويقضى بين العباد. بعد ما يحدث ذلك من الحساب أقول بعد ما يحاسب الله المرء لابد من زينة الأعمال. إذا حاسب الله جل وعلا الناس فإن هذه الأعمال بعد المحاسبة توزن فكفة الميزان حقيقة له كفتان كفة تكون للحسنات وكفة تكون للسيئات. فتمام الحساب أن توزن الأعمال أو يوزن العاملون كما سنبين. قال الله تعالى مبينا لنا حقيقة الميزان يوم القيامة. نعم ميزان ميزان كما نعلمه وكما نراه ميزان له كفتان وهذا الميزان ميزان دقيق يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون كما سنبين. قال الله تعالى ونضع الموازين للقسط اليوم القيامة. وقال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فذكر الموازين. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أثقل ما يكون في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق. أحسن فحسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد. والشاهد قال في ميزان العبد فهذا إثبات وجود الميزان. وأيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقة أن السجلات توضع في كفة والبطاقة توضع في كفة، هذه فيها دلالة أيضا على الميزان. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن هناك ميزان سيزن الله جل في علاه أعمال العباد فيه. اختلف العلماء في مسألة الميزان، ما الذي يوزن؟ هل الأعمال توزن أم العباد الذين يعملون هذه الأعمال أم الصحائف هي التي توزن؟ هذا الخلاف منبثق عن أدلة جاءت تثبت أن الذي يوزن العباد، الذي يوزن الأعمال، الذي يوزن الصحائف. أما الأدلة على وزن الصحائف فحديث البطاقة، حديث السجلات، قال فتوضع السجلات في كفة وتوضع سجلات السيئات في كفة وسجلات الحسنات في كفة، ثم يرى المرء بأنه قد هلك لأن سجلات السيئات قد رجحت، فيقال له لك عندنا شيء، فيقول وما هذا الشيء؟ فيقال هذه البطاقة، فيقول وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة والبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، لكن هذه مضارها كما بينت كثيرا أنها على القلوب، لأن كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله وليست لهم هذه الحظوة وليست لهم هذه البشارة من ثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فيأخذ البطاقة التي تكلم فيها بلا إله إلا الله فيضع البطاقة على كفة الحسنات فترجع كفة الحسنات. فهذه فيها دلالة على أن الصحائف ستوزن، صحائف السيئات توضع في كفة وصحائف الحسنات توضع في كفة، فينظر أيهما أرجح. الدليل الثاني الذي جرى بعض العلماء يقولون لا، الذي يوزن هو العامل نفسه، أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقوله بالتصريح لا يزن عند الله جناح بعوضة في دلالة على أنه المرء سيوزن، فلا يعني عندما يوزن لا يزن عند الله وزن جناح البعوضة من ضآلة منظاره عند الله جل في علاه. والحديث الثاني الذي يبين ذلك وهو أوضح من هذه الدلالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما تطلق الشجرة فنظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكوا من دقة ساقه، فلما ضحكوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحكون؟ قال انظر إلى دقة ساق ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما كجبل أحد في الميزان يوم القيامة. يعني لما يوزن ابن مسعود فإن هذه الرجل الدقيقة الرفيعة تزن عند الله جل في علاه في الكفة في الميزان أثقل من جبل أحد، فهذه فيها دلالة أيضا على أن العبد المؤمن سيوزن. والذي جرى القول الثالث لبعض العلماء أن يقول بالقول الثالث وهي أن الأعمال هي التي توزن حديث أحسن حديث كلمتان خفيفتان على اللسان أكمله ثقيلتان في الميزان، هذا وجه الشاهد، فبين أن هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله سبحان الله بحمده ثقيلة في الميزان، إذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دل ذلك على أن الأعمال أيضا توزن. والصحيح الرجع في ذلك أننا إذا أردنا أن نجمع بين هذه الأقوال نقول بأن المرء سيوزن، نعم سيوزن، وهذه تقديرا وتعظيما وتشريفا للمؤمن ليبين الله كرامة المؤمن عليه ويبين أيضا حقارة المنافق الفاسق الفاجر عليه، فيوزن المرء نعم يوزن. أما بالنسبة للأعمال والصحائف فنحن نقول جمعا بين هذه الروايات أن الصحائف ستوزن، فإذا وزنت الصحائف فمن باب أولى أن توزن الأعمال، يعني تكون الأعمال لأن الصحائف تتضمن أعمال العباد، فإذا نقول الصحائف توزن والمرء يوزن والأعمال توزن ضمنا لوزن الصحائف على أن الصحائف مكتوب فيها هذه الأعمال فالصحيفة توزن والمرء أيضا يوزن. بعد هذا الميزان وبعدما يرى السعيد سعادته وأن قد أثقل الله ميزان الحسنات عنده ينشر الله الدواوين والكتب، فينادى على أهل اليمين فيأخذون الكتب باليمين وينادى على أهل الشمال والعياذ بالله فيأخذون الكتب بالشمال، وترى الفرحة والسرور والبهجة على أهل اليمين وترى الويل والسبور على أهل الشمال، فيقول قائلهم من أهل اليمين ها أم اقرأوا كتابيا إني اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه أيضا، فينقلب إلى أهلي مسرورا. أما الآخر والعياذ بالله يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية والعياذ بالله، وهذا الذي ينقلب بالويل والسبور فيأخذ كتابه بشماله، نعوذ بالله أن نكون منهما. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي يعني ذكره الشارح وإن كان الحديث فيه ضعف يستأنس به فقط، عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيقف ميزانه أم يدخل، وعند الطي والصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله، أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجاوب. ولذلك قال بعض السلف: ما من امرأة إلا وتأتي لوليدها فتقول: أي بني، ألم تكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ ألم يكن لك ثدي ثقاء؟ أي بني، أحتاج إلى حسنة واحدة؟ فيقول: يا أمة، إليك عني، فإني أحتاج إليها هذا اليوم. أو يقول: إني لا أحوج. وهذا مصداق لقول الله تعالى: يوم البر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نعوذ بالله من الخذلان. بعدما ينشر الله الكتب ويأخذ أهل السعادة الكتب باليمين وأهل الشقاوة بالشمال، يذهبون قبل دخول الجنة من العطش الشديد الذي أصابهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في خلاف هل الحوض قبل الصراط ولا بعد الصراط، فيه بحث. الغرض المقصود أن نثبت من الإيمان بالغيبيات، لأن هذا هو محل التفريق بين العباد، وهو الإيمان بالغيب، لأن الله جل وعلا أناط الخير وأناط الفلاح بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أكمله واجه الشاهد الذي يريده. واحد حافظ الآية يأتيني بالشاهد الذي يريده. هذا هو ما أنا ما قلت أناط الله الفلاح بالإيمان بالغيب. أنت تأتي الإيمان بالغيب وتسكت، يأتيني بالنتيجة، كأن المقدمة آمنوا بالغيب. ما النتيجة؟ الفلاح المبين. أولئك هم إيه؟ المفلحون. هم ما أفلحوا إلا لأنهم آمنوا بالغيب. أيضا من تمام الإيمان بالغيب ردا على المعتزلة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، لكن هذا الحوض اختص به نبيه من الكرامة والعظمة والبهاء، بل والجمال، بل والحلاوة. فإذا نظرت إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن زواياه سواء، ترى طوله كعرضه، طوله شهرا وعرضه شهرا وزواياه سواء. الأندلس ده يسمى ايه؟ مربع. نعم، ما الإخوة المذاكرين، هذا مربع، يعني كأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الآن، لأنك تشرب منه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من يشرب منه، ستشرب منه وهو مربع، بمعنى ذلك أن كل إنسان هيقف في مكان كأنه وقف في مكان الآخر، عدل وتواسية أيضا عند الوقوف على الحوض وعند الشرب من الحوض. إذا وقفت عند الضلع الأول كالواقف عند الضلع الثاني، كالواقف عند الضلع الثالث، الكل سواء، لا يحجب أحد، لأنه لو دائري ممكن يكون إنسان يحظو بشيء عن آخر، لكن المربع معناه أن الكل سواء. فهذه اولا صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل معي هذا الحوض لانك تشرب منه باذن الله. اما بالنسبة لكيزان واكواب الحوض فهي كالنجوم، كالنجوم عددا، وعدد النجوم لا تحصى، فكالنجوم عددا، وايضا كالنجوم بهاء وعظمة، فانها تتلألأ، فكل ماسك من هذا الكوب ليشرب منه يرى انها تتلألأ امام عينه تسر الناظرين. فاذا سألت عن طعم الماء فهو احلى من العسل، وان سألت عن لون الماء فهو ابيض من اللبن. فقال الله وإياكم من هذا الحوض الشريف شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه، ماءه يصب من نهر منحه الله لنبيه في الجنة، اسمه نهر الكوثر. ما هي الآية التي تثبت ذلك؟ إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما منح الله الكوثر لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن ماءه يصب على هذا الحوض فيتجمع في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنسان يقول انا فرضكم على الحوض. طيب اين حوض النسان؟ هناك حديثان يثبتان مكان حوض النسان. اين حوض النسان؟ او هناك مزية في الدنيا تمر على حوض النسان؟ هذا السؤال يكون سبيل ذلك طريق، يعني هناك مكان يمر على حوض النسان الشعب، توافقونه لا يوافقونك ولا يخالفونه، هم في النص الان في المنتصف، احسن فلافض فوق. هذا الذي يريد كل الاخوة تاهت وانت استيقظت. نعم، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ قال ومنبري على حوضي، قال ومنبري على حوضي. هذه طبعا تفسير، يعني نرجعه لكلام العلماء في ذلك، لكن نقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الان. الذي رد الكلام على الحوض وان شاء الله جزاء وفاقا واجرا سباقا لن يشربوا من هذا الحوض. ما من منكر لامر ثبت في السنة الا وعقابه ان يصد عن هذه السنة. فالمعتزلة قالوا لا حوض ولا شرب، فان شاء الله سيكون عطشا شديد العطش يوم القيامة، لانهم خالفوا هذه السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واني اذود على حوض، يعني يبعد الناس عن حوضي، ولا لجنة أناس من دون، يعني من أمام الحوض يأخذ ناس، فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ماذا أحدث؟ يعني ابتدع والعدل. انظروا إلى البدعة المميتة كيف تفعل بصاحبها. ماذا أحدث بعدك؟ فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالمحروم والله المحروم الشديد اليأس والبؤس والبئيس بحق هو الذي لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرد الاحاديث الصحيحه التي تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الى اخر الكتاب، لان الجزئيه الثانيه ان شاء الله يكون يوم الاربعاء والخميس تنتهي، ولذلك انا هاخذ اخر الكتاب حتى نستبشر خيرا بان الكتاب سينتهي. اخر الكتاب يتكلم المصنف عن الاجماع وحكم الاجماع، او قبله وهو مهم جدا الخلاف، الخلاف في الفروع. الخلاف في الفروع معناه عدم الاتفاق في المسألة على حكم واحد. وطبعا الاصطلاح لما اقول الفروع جمع فرع وهو ما بني عليه غيره، والفرع اصطلاحا هو مسائل تخالف العقائد. الفرع في الاصطلاح هو غير العقائد، هو المسائل الفقهية التي لا تتعلق بالاصول وهي العقائد. يعني الخلاف في المسائل الفقهية، صلاة، صوم، حج، جهاد، زكاة، صدقة، كل ذلك الخلاف خلافان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو الخلاف السائد المعتبر، وهذا الخلاف الذي وقع في الأمة من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. اختلف الصحابة في مسائل، وسأسألكم عن هذه المسائل. اختلف الصحابة في مسائل، واختلف التابعون في مسائل، ومن تبعهم بإحسان يوم الدين قد اختلفوا في مسائل، واليوم نختلف في مسائل. فالاختلاف المعتبر السائغ المعتبر هو الاختلاف الذي ينبني على الدليل، فلكل امرئ في هذا الخلاف دليل. هذا يسمى خلاف تنوع، خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا. فالخلاف المعتبر تعاملنا معه أدبا، ألا ننكر على المخالف، لكننا نناصحه ونبين له الحق من الراجح من المرجوح. فإن أبى قلنا له انتهى الأمر، قد بينا لك الحق بالدليل، أخذت به فلك، وإن لم تأخذ به فعليك. هذا الخلاف المعتبر، وهذا الأدب في التعامل معه لا إنكار فيه. أما الخلاف غير المعتبر، خلاف التضاد، هو خلاف الذي ليس فيه دليل، لا ينبني على دليل، ينبني على الهوى والتعصب. حنفي يخالف الشافعي من أجل أن أبا حنيفة قد تكلم بمسألة بكذا ولم يعلم لها دليلا، أو الشافعي يفعل ذلك مع الحنبلي، أو الحنبلي يفعل ذلك مع المالكي. هذا خلاف منبع الهوى والتعصب، وهذا المذموم عند الله جل في علاه، والمذموم عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى في مسألة الخلاف، الخلاف خلافان، خلاف تنوع، خلاف معتبر، هذا ينبني على الأدلة، فيه المناصحة وعدم الإنكار، كما فعل أحمد بن حنبل مع الشافعي. قام الشافعي يقول: يا أحمد، ماذا تقول في من ترك الصلاة؟ قال: كفر. قال: كفر، خرج من الملة. قال: خرج من الملة. قال: كيف يدخل إلى الملة مرة ثانية؟ أو قال: كيف يدخل إلى الإسلام؟ فقال له: يقول لا إله إلا الله. فقال له الإمام الشافعي: ماذا تقول إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فأخذ أحمد بن حنبل نعله ورحل. لما رحل؟ هو رحل لأن النقاش الآن ما أخذ طريقته، ووجد أنه يرى أنه على حق، وأن الشافعي يرى أنه على حق، فلم يرد بينهما الراجح والمرجوح، فصار تأدبا، لا سيما أن الشافعي كان مناظرا سارعا. لكن كان ممكن لأحمد أو لغير أحمد أن يرد ويقول: يدخل من الباب الذي خرج منه، إن كان يقول لا إله إلا الله فيدخل من الباب الذي خرج منه. هو خرج من إيش؟ يبقى يدخل من إيش؟ من الصلاة. هذا الرد. غير المقصود أنه كما قال الشافعي: الخلاف لا يفسد الود قضية، لكن المسألة فيها المناصحة وفيها المناظرة لبيان الراجح والمرجوح. وخلاف التنوع أقول: هذا الخلاف خلاف غير معتبر، وهذا الخلاف ينبني على التعصب والهوى، وهذا لازم الطرق عليه بالحديث حتى التضاد. أحسن، خلاف التضاد هو الذي فيه ينبني على التعصب والهوى، وهذا الذي لابد يكون فيه الإنكار، بل وفيه الشدة بالإنكار حتى يظهر الحق ويموت الباطل. فإذا الخلاف الثاني وخلاف التضاد. أقول المسألة الثانية تتعلق مسألة الخلاف: هل إذا قلنا الخلاف المقبول هو خلاف التنوع، الخلاف في الفروع، الخلاف المعتبر بالأدلة، هل هذا الخلاف رحمة للأمة أم هو نقمة؟ هو ليس برحمة، لا والله، هذا الخلاف ليس برحمة للأمة. والذين يتعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث موضوع ليس بصحيح. ليس الخلاف رحمة بحال من الأحوال، لكن هو الخلاف الرحمة فيه ليس بالخلاف نفسه، فيما ينبني على الخلاف نفسه. كيف؟ لأن هذا الخلاف إن كان ينبني على الأدلة فكل مجتهد، ولكل مجتهد نصيب وأجر، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، فكل كل قد أصاب الخير عند ربه في الخلاف المعتبر، لكنه ليس برحمة لأن فيه راجح وفيه مرجوح. فأنا أقول الرحمة فيه من أن كل مجتهد له أجر، له أجر، هذه الرحمة فيه. أما الخلاف نفسه تقول رحمة، وللإنسان أن يتخير بين قولي العلماء ويأخذ بأي قول أحب وشاء، هذا باطل، بل هذا فتح لباب الزندقة، وهذا فتح لتضيع الدين، على أن كل إنسان صادف هواه فتوى لعالم من العلماء أخذ بها، ثم صادف هواه فتوى لعالم آخر أخذ بها، وتنقل بين العلماء وبين فتوى العلماء، واتبع هواه ولم يتبع دين الله الذي في علاه، ولم يتبع التأصيل العلم الصحيح من الكتاب ومن السنة، فهذا شر كله وليس برحمة. إذن الرحمة في الاختلاف هو أن كل مجتهد له نصيب وله أجر، حتى المقلد، نعم حتى المقلد لو اجتهد في المفتي الذي يستفتيه وعلم أنه من الدين بمكان ومن الورع بمكان وأنه من العلم بمكان، فأخذ عنه حتى ولو كان هذا العالم قد أخطأ وقد قلده في هذه الفتوى، له الأجر أيضا، قد أصاب أجرا أنه اجتهد ساقطه. والله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اذا ثاني شيء نتكلم عنه ان هذا الاختلاف لا يقال هذا الاختلاف رحمة، لان كل انسان ممكن يأخذ ما شاء ممن شاء، لا، لابد ان يتبع المرء الحق ويتبع المرء الدليل ويعلم ما قاله الله وقال رسوله والراجح في ذلك ويتبعه، لانك تنظر في خلاف العلماء فتنظر ايهما اقرب الى السنة فتفتي بهذه الفتوى. الامر الثالث، هل في هذا الاختلاف الكل مصيب ولا هناك مصيب ومخطئ؟ اختلاف التنوع، يعني قال الشافعي مثلا، نقول قال الشافعي ان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة مع الاثم، وقال احمد باطلة مع الاثم، فهل نقول الاثنان قد اصاب الحق؟ هذا معنى السؤال، هل الحق متعدد عند الله الذي في علاه؟ ها؟ لا، الصحيح الراجح ان الحق واحد ولا يتعدد الحق، بل مع احدهم الحق الراجح ومع الاخر الخطأ المرجوح، فالحق لا يتعدد، الحق عند الله واحد. اريد من طالب علم جيد يبين لي الدليل على هذه القاعدة التي اقاعدها الان، الحق عند الله لا يتعدد بل الحق واحد، ما الدليل على ذلك؟ لا سيما وساشكل عليكم بعد كده بدليل اخر يتعلق به الذين يقولون الحق مع الكل، الآية الصريحة في ذلك، فماذا بعد الحق الا الضلال، لا صريح جدا في الآية، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق، إذن الحق واحد الذي بعده ضلال، لا يمكن أن تقول أنه حق، فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الحق واحد غير متعدد عند الله لا إله إلا هو، وهذه التي تبين لنا لما ننافح نحن عن الراجح والمرجوح، لما نقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا الحق وغير الحق، لأننا نريد أن نصيب الحق عند من؟ عند الله، لأن الحق عند الله واحد وغير متعدد. وكما قلت لنا آداب في مسألة الاختلاف، إذا كان اختلاف تنوع وهو خلاف سائر معتبر، فيه المناصحة، فيه المراجعة، فيه بيان المناظرة فقط، أما اختلاف التنوع ينبني على التعصب والهوى فهذا فيه الإنكار، بل فيه الشدة في الإنكار. اتفقتم معي على الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ صح؟ يبقى هذه الآية تثبت أن الحق عند الله إيش؟ واحد، صح؟ وأيضا الأخ الكريم لما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر، فدي دلالة أن فيه مصيب وفيه مخطئ، دي بالإشارة على أن الحق واحد. طيب ماذا تقولون في حادثة بني قريظة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم لا تصلون العصر إلا في بني قريظة، فانقسموا إلى فريقين، قوم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى يحثنا على الإسراع، والله لا نمر حتى نصلي العصر، فنزلوا في الطريق وصلوا، أما الآخرون فلم يصلوا وذهبوا إلى بني قريظة ثم صلوا العصر هناك، ثم ذكر ذلك للنبي فلم يخطئ واحد منهما. إذن الفريقان على حق، وهذه إشكاله مخالفة لما قعدناه واتفقتم معي، نفع عني بقى، واتفقتم معي على أن الحق واحد غير متعدد، كيف نرد هذا الإشكال؟ إما أن نقر لأن الحق متعدد، وإما أن نقول لا الحق واحد ولنا إجابة على هذه الواقعة. الحق واحد ده التقييد، رد لنا على هذه الشبهة.
يا
هنا واشد جيد. ها
الكلام المشارع كيف كان المكلم المشارع في محمد
صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه هما يقولون الله في التكوين قريبا فبعضهم كان من التشريع العالم هو صلاة رفتيع وثاني كان من التشريع اللي كان هو يصليه يكتسب عمسي من محمد. ها انت خلاص انت خذتها من الرجل جلست تستقيها منه عامة. هي الصحيح الرجع في ذلك الاجابة من وجهين. اما الوجه الاول فنحن نقول هما على الحق نعم وهذا ليس اختلاف. لما؟ لأن الأولون عندما صلوا ببني قريظة صلوا بأمر من؟ بأمر النمسنة. وعندما صلى الآخرون في الطريق أخذوها من قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. فإذا أقرهم فهذه وحي من الله ينبئ النبي ان كلاهما على الحق. لان احنا نقول اذا احنا ما نعلم الحق عند الله صحيح. فاذا جاء الوحي علمنا ان هذا حق وهذا حق. فاذا نقول هما على حق لان الوحي قد نزل بذلك. والامر الثاني نقول اقرار النبي لا ده هذا تنزلا انهما على الحق. فاذا هما على الحق لاقرار الله لهما. ونرجع لكلام الدولار ان هذه تعتبر حالة خاصة لان الوحي قد اظهر ايش ذلك. طبعا انت قلت مش ممكن تفكر في اللي ده تفكر.
لا
في غير انت على خصية خلاص. فتبقى حالة خاصة. والامر الثاني او الوجه الثاني هو الاوجه ان نقول ليس كلاهما على حق. لكن حدوهما على الفريق الاول على الحق والفريق الاخر مخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقر اجتهادهما. ما اقرهما على الحق. اقر اجتهاد الفريق الاول واقر اجتهاد الفريق الثاني لان هذا مجال للاجتهاد. فاقرهما على الاجتهاد. اذا قر الفريقين على الاجتهاد. وان لم يقر الفريقين على الاجتهاد قد منع الاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح الاجتهاد وبين الاجتهاد. والله الذي في علاه قدر باب الاجتهاد بآية عظيمة لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا مثلا اقر الاجتهاد ولم يقر الواقع بانهما على الحق. اذا هذا الاشكال يرفع من وجهين كما بينا. الوجه الاول ان الوحي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا حق وهذا حق ونحن نتبع الوحي ونظر معه حيث دار فتكون هذه حالة فرق. او نقول الوجه الثاني وهو اوجه ان اقرار النبي ليس اقرار النبي على قرارهما ولكن اقرار النبي على اجتهادهما. يعني اجتهد وكان على اهلية الاجتهاد فاقرهما على الاجتهاد. ثم ننتقل الى ختام الباب الاجماع وحكمه. الاجماع لغة الاتفاق العز والاتفاق واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من امة محمد على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا نزاع في ذلك كما قال الله تعالى فإن نزعتم بشيء فردوه الى الله والرسول. يعني هذه ينتزع منه ان التنازع لابد ان ترد الى الله والرسول. وجه دلالة على الاجماع هنا انا غلطت ان انا كنت ساجيب. الان الدليل على حجية الاجماع قول الله تعالى فإن نزعتم شيء فردوه الى الله والرسول. ده قال الشاهد. ها كيف انت اوقفت الحق؟ نعم هو مفهوم المخالفة. قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه الى الله. طب ان لم تتنازعوا لا يعني اذا اجتمعتم فخذوا باجتماعكم ولا تردوه الى الله ولا الرسول. وايضا حديث اللي ذكره الشيخ ابراهيم صحيح لا تجتمع امتي على ضلالة. وايضا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه فيها دلالة على ايضا على حجية الاجماع. لكن اقول الاجماع عزيز جدا يا اخوة مسائل نادرة جدا التي يكون فيها الاجماع. وذلك العلماء يعني يحذرون من اجماعات النووي. النووي يقول هذه المسألة عليها الاجماع وهذه المسألة عليها الاجماع. والنووي لا يقصد الاجماع بمفهوم الذي قلناه هذا. لا يقصد اتفاق الشافعية او يعتبر له بذلك. لان اجماعات النووي تتبعها العلماء كلها فما وجدوا فيها اي اجماع. وايضا اجماعات عبد البر واجماعات ابن المنذر يعني فيها الخلط الكثير كما قال العلماء. لكن هم اجتهدوا ولهم عند الله الاجر ويشكرون على ما فعل. لكن نقول الاجتهاد قليل جدا والاحكام التي تنبني على الاجماع قليل جدا والاحكام التي تنبني على الاجماع قليلة جدا. ولذلك اتقى الامام احمد من الشافعي قوله وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. ولذلك الشرع يقول الاجماع هو اجماع الصحابه، من بعدهم لا تستطيع ان تلم يعني الاجماع منهم، لا يمكن ان تصل الى اجماع التابعين والاجماع واجماع الصحابه. ولذلك احمد بن حنبل كان اذا عرض بمساله وقيل فيها الاجماع فيقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، لان العلماء في الامصار واشداد في جميع الامصار يعني يتباعدون عن انفسهم، فما يمكن لك ان تجمع قول هذا العالم وقول هذا العالم من المشرق ومن المغرب. لكن في عصورنا هذا ان قلنا بان هناك ثمه علماء معتبرين، وانا ادقق هذه الكلمه علماء فحول اساطين اهل العلم معتبرين، لنا ان نقول يمكن اجماعهم على مساله. كيف ذلك؟ اما عن النت واما بالتليفون واما هذه المصادر او النعم التي انعم الله علينا بها، يمكن اجتماع هؤلاء العلماء في مؤتمر مثلا ويجتمعون على مسألة، فيبقى هذا اجماع لا نخالفه. يعني لو اجمع الثلاثة من العلماء ابن باز ابن عثيمين والالباني على مسألة، انا ارى والله اعلم انه لا يجوز خلافهم، لا يجوز خلافهم، ان هؤلاء هم اعلم اهل الارض الثلاثة لفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز خلافهم الثلاثة. يعني اذا اجتمعوا على مسألة لا يصح ان احنا نخالف هؤلاء العلماء، لان الامة بأسرها شهدت لهؤلاء الثلاثة بانهم اتقن العلماء في هذا العصر. التقليد طبعا الالباني ايضا كان يعمل بكلام احمد حنبل بان الاجماع صعب جدا عندما قال ان الذهب المحلق حرام، يعني امرأة لا يجوز ان هي تلبس الاسورة ولا السلسلة، قال الذهب المحلق حرام، فعرضوه المعاصرون وقالوا هذا اجماع من الفقهاء الاولين، هذا اجماع بانه ليس بحرام. فقال الامام الالباني متمثلا بقول احمد قال وما يدريكم لعل الناس قد اختلفوا وانتم ما اطلعتم على اختلافهم، الاجماع عديد. ثم قال وكيف يجمعون على مسألة قد قال بها ابو هريرة وقال بها كذا وكذا من الصحابة. ولسنا بصدد الترجيح، والراجح طبعا ان الذهب المحلق حلال ليس بحرام، لكن انا اقول ان هو اعترض على من اعترض عليه بالاجماع ان الاجماع عديد. التقليد اخر هذا الباب، التقليد وما ادراكم ما التقليد. المقلد اعمى يجر فينجر، هو في طبقة الهمج الرعاع، المقلدون هكذا، كما قال علي بن ابي طالب في تصنيف الناس عالم رباني طالب علم على سبيل النجاة وهمج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم، اما عاد اما يريد ان ينجر. فالمقلد مذموم في كل احواله الا من رحم الله جل في علاه. التقليد في اللغة وضع القلالة في العنق، والصلاح هو اتباع قول الغير لا حجة، بمعنى ان تأخذ فتوى من عالم وتقول الشيخ الفلاني قال، الشيخ العلاني قال، المفتي الفلاني قال، المفتي العلاني قال. هذا المقلد ما عنده شيء، هو ببغاء فقط ينادي على المشايخ الذين افتوا فيقول افتوا بكذا فقط، هذا الذي عنده. فهذا مقلد له اداب لابد ان يتأدب بها. اولا لا يعارض ولا يناظر، لا يعارض ولا يناظر ولا يحتج، ولا بد ان يعمل في صمت، يأخذ الفتوى من المفتي الذي أفتى هذه الفتوى وهو يعلم من نفسه أنه لا يفهم لا الألف ولا كذ الدورة كما يقولون، ما يعلم شيئا، هو فقط يقلد هذا المفتي، هذا يأخذ الفتوى ويسكت بها، يعمل بها ولا يتكلم، يعمل في صمت. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني ألا يرضى على نفسه هذه المذمة ويرضى على نفسه هذا التقليد، فيرتفع ويجلس في مجالس العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل. وقد قال الإمام أحمد أفضل ما يتعبد به المرء هو العلم، لرفع الجهل عن نفسي كفى بالجهل مذمة أن الجاهل لا يرضى أن يقال عليه أنه جاهل، لو قلت الجاهل يا جاهل ماذا تفعل معك؟ فشد رأسه وهو جاهل لا يعرف شيئا، لكن إذا قلت له يا جاهل وبصرته بحقيقة أمره سيقتلك، لأنه لا يرضى، لأن الجاهل مذمة. فلابد للمقلد أن يرتقي ويرفع عن نفسه الجهل. وهل يجوز للمقلد ان ياخذ الفتوى ويعمل بها؟ نعم يجوز للمقلد ان ياخذ بالفتوى ويعمل بها عملا بقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم ختم الباب الكلام على المذاهب الاربعه المشهوره، وهذه مهمه جدا لان تتبعها مساله، هل يجوز الاختلاف على المذاهب الاربعه؟ يعني هل يجوز لاحد ان ياتي بالقول غير قول الائمه الاربعه ويتبناه؟ هذه مساله عويصه بين العلماء، وفي الراجح ان الانسان اذا ظهر له من دليل النبي صلى الله عليه وسلم امرا يجب عليه الاخذ به ويضرب بكلام كل الناس عرض الحائط، لان العلم ما قال الله قال رسوله. هذه المذاهب، المذهب الاول مذهب الحنفي، وامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت امام اهل العراق، ولد سنه 80 هجريه وتوفي سنه 150. ابو حنيفه قال عنه الشافعي بعدما نظر في كتبه وتعلم من تلاميذه الشيباني وابي يوسف، قال الشافعي الفقهاء عيال على ابي حنيفه، لشدة ذكائه وتوقد ذهنه، فكان قائسا بديعا، حتى أن الإمام مالك قال عن أبي حنيفة: لو ناظر أبو حنيفة رجلا على أن هذا العمود في المدينة، عمود الخشب هذا أو عمود الإسمنت، لو ناظر أبو حنيفة رجلا على أن هذا العمود من ذهب لأقنعه أنه من ذهب، لشدة ذكائه وحسن مناظرته. المذهب الثاني، طبعا هذا مذهب جيد جدا، لكن يؤخذ على المذهب الحنفي أنه بعيد عن السنة. المذهب الحنفي هو أبعد المذاهب الثلاثة عن السنة، وهذا ليس نصرة من السنة. يعني الإمام حنيفة لم يكدر مذهبه بالقياسات الكثيرة دون الآثار إلا لعلة وجيهة، لأن أبو حنيفة كان مكسوين في العراق، والعراق أهل شقاق ونفاق وكذابين. يعني العراق هذا لا تأخذ منه شيئا، لا العراقي يعني لا تأخذ منه حديثا، أهل كذب وزور. ولذلك الشيعة كانوا كثير يكذبون على علي بن أبي طالب، فلما رأى أبو حنيفة بأن أهل العراق لا يمكن أن يأخذ منهم حديث وإلا من عض عليه بتوارث وعلم أنه ثقة أو من الثقة بمكان، نحى هذه الأحاديث، لأن الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة، فأعمل القياس على الأصول الثابتة عنده. وأيضا العراق بجانب أهل فارس، وأهل فارس يعني كانوا أهل حضارة يعتبر قبل الإسلام، فكان في مستجدات هناك، هذه المستجدات لم يرد فيها دليل، فكان لابد من اعمال العقل والقياس حتى يعني يظهروا حكما في هذه المسائل. ده يعتبر للإمام حنيفة لما كان المذهب الحنفي ابعد المذاهب الاربعة عن السنة. المذهب الثاني مذهب المالكي، وهذا ترتيب الزمن، يعني المذهب المالكي ورأسه وإمامه هو أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد 93 هجرية وتوفي 379. الإمام مالك قال عنه الشافعي: مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إمام دار الهجرة، هذا الذي خلط بين الفقه وبين الحديث، ومذهبه من القوة بمكان. المذهب الثالث هو مذهب الشافعي، أو المذهب الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد 350 وتوفي 204. الإمام أحمد تكلم عن الشافعي قال: ناس لا خلف لهم من الشافعي، الشافعي للدنيا كالشمس، فقال الشافعي كالشمس للدنيا. هل هناك خلف عن الشمس؟ هل ممكن يقوم مقام الشمس لهذه الدنيا من دفء وغيره؟ هل في شيء يقوم مقام الشمس؟ أبدا. فقال الشافعي للناس كالشمس للدنيا، وقال وهو كالعافية للبدن، والشافعي للناس كالعافية للبدن. وصراحة الشافعي هو من أمتن وأتقن وأحفظ وأثبت علماء المذاهب. الشافعي قال عنه أحمد شاكر قال: لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا، عند التقليد حرام، حرام أن يقلد مجتهد. عشان كده ما ينفعش يتقال التلميذ ده خالف شيخ، وليه خالف شيخ، وليه بيعمل كده، لأنه لا يجوز له إذا تبين له الحق أن يقول شيخي قال وشيخي فعل وتكلم، لأن هذه مسائل علمية. كأنك لا تشكر نعمة ربك عليك، لأن نعمة ربك عليك أنك إذا جعل لك الآلة والنظر في الأدلة والاجتهاد، وقد شهد لك علماء أفذاذ ولهم مكان بين أهل العلم، شهد لك بالفتوى، أو شهد لك أنك من المجدين في الطلب، أو أنت من أقدم أهل العلم مثلا، شهد لك ذلك عالم من العلماء، فليس لك أن تتنزل وترفض نعمة ربك عليك وتقلد الناس، ليس لك ذلك، فلا بد أن تكون عالما مجتهدا لا مقلدا. فلذلك قال على شكل: لو أمرت واحدا، يعني المجتهد لا يجوز أن يقلد، لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، فإن الشافعي يعني له دقة في النظر وعالم نحرير، أو كما قال رحمه الله. أما المذهب الرابع هو مذهب الحنبلي، طبعا هذا المذهب هو أقرب المذاهب للسنة، هو المذهب الحنبلي، ولذلك العلماء تحيروا أيهما أقرب. والصحيح الراجح الذي أتبنى أنا وأدين الله به مذهب الشافعي، هو أقرب المذاهب للسنة، هو المذهب الشافعي. لما هذا؟ لأن الشافعي أكثر علماء الشافعي هم المحدثين، هم الذين خلطوا بين الفقه وبين الحديث. فذلك المذهب الشافعي هو من أمتن المذاهب. وأنا أذكر الشيخ أبو إسحاق سأل الشيخ الألباني بأي مذاهب يبدأ، قال يبدأ بالكتاب والسنة، هذا هو العلم. قال يريد أن يتمرس أولا علميا على مذهب، وده اللي فطره الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر نصح الأمة لأن طالب العلم يبدأ بمذهب يعرف أصوله وكيف يستقل أحكام من الأدلة، ثم بعد ذلك ينطلق في علم الحديث، لأن هذا الذي يعني فيه السنة. فقال الإمام الألباني: إن كان لابد فالمذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، ففضل الباب بالمذهب الشافعي. ولما سئل عن ذلك قال: أكثر علماء الشافعية محدثون، أكثر علماء الشافعية محدثون، يعني المحدثون أكثرهم من الشافعية. فالمذهب الرابع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هو من أقوى المذاهب وأقرب المذاهب الى السنة. والامام احمد بن حنبل كفى فخرا ما قاله يحيى بن معين لاحمد بن حنبل، قال احمد يسأل عنه، احمد امام الدنيا باسرها. وقال بعضهم ان الله نصر هذا الدين بابي بكر في الفتنة وباحمد في المحنة، يعني محنة القرآن. هناك مذاهب اخرى هي مذاهب طبعا العلماء السبعة، علماء المدينة، فقراء المدينة السبعة مذاهبهم لم يحملوهم العلماء، وايضا مذهب الليل. وكان الشافعي لما دخل مصر غير مذهبه لفقه اهل مصر، ولذلك قال الشافعي الليل افقه من مالك لكن لم يحمله اصحابه. وايضا مذهب السفيان سفيان الثوري كان له مذهب فقه، هو امير المؤمنين في الحديث لكن كان له مذهب فقه. وايضا مذهب الظاهرية داود الظاهري، واشهر علم من اعلام الظاهرية هو ابن حزم رحمه الله. والمذهب الزيدي طبعا ده منتشر جدا في اليمن. وناصر هذا المذهب الشوكاني له لمحة زيدية، وايضا الشوكاني هو له هذه النظرة الزيدية. فأسأل الله جل في علاه ان يعلمنا واياكم ويجعلنا ممن يتلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى اصحابه يعمل به. يبقى لنا باذن الله الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا الكلام على ازواج النبي، ثم سب الصحابة هل هو كفر او ليس بكفر، وايضا الكلام بختم هذه المسألة على المبشرين بالجنة. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اسأل الله ان يوم الاربع والخميس القادم يكون قد انتهى الكتاب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.